إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منزلة التوبة أجناس المحرمات، وقد مر معنا منها بفضل الله وحوله وقوته ما تكلم به عن الكفر والشرك والنفاق. وأما الفسوق فقد قال رحمه الله: الفسوق في كتاب الله تعالى نوعان، مفرد مطلق ومقرون بالعصيان. والمفرد نوعان أيضا، فسوق كفر يخرج عن الإسلام، وفسوق لا يخرج عن الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والمفرد الذي هو فسوق كفر كقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقوله: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا كله فسوق كفر. وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأما الإثم والعدوان من أجناس المحرمات فهما قرينان. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان، إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به، فهو عدوان على أمره تعالى ونهيه. وكل عدوان إثم، فإنه يأثم به صاحبه، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. وهذا العدوان نوعان: عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أباح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك تعدي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم الله عليه منها لوطئها في حيضها أو نفاسها أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب، وكذلك كل ما أبيح له منه قدر معين فتعداه إلى أكثر منه فهو من العدوان، كمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمر فتناول الكأس كله أو أبيح له نظرة الخطبة والسوم والشهادة والمعاملة والمداواة، فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور، وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور، فتعدى المباح إلى القدر المحظور، وحام حول الحمى المحوط المحجور، فصار ذا بصر حائر وقلب عن مكانه طائر، أرسل طرفه رائدا يأتيه بالخبر، فخامر عليه وأقام، فبعث القلب في آثاره، فلم يشعر إلا وهو أسير يحجل في قيوده بين تلك الخيام. فما أقلعت لحظات ناظره حتى تشحط بينهن قتيلا، وما برحت تنوشه سيوف تلك الجفون حتى جندلته تجديلا. هذا خطر العدوان، وما أمامه أخطر وأعظم، وهذا فوت الحرمان، وما حرمه من فوات ثواب من غض طرفه لله أجل وأكبر. سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه، فلم يربح إلا أذى السفر، وغرر بنفسه في ركوب تلك البيد، وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر. يا لها من سفرة لم يبلغ المسافر منها ما نواه، ولم يضع فيها عن عاتقه عصاه، حتى قطع عليه فيها الطريق، وقعد له فيها الرصد على كل نقب ومضيق، لا يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب، ولا له سبيل إلى المرور والذهاب. يرى هجير الهاجرة من بعيد فيظنه برد الشراب، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وتيقن أنه كان مغرورا بلامع السراب، تالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة، فيشتريها بها العارف الخبير، ولا تقاربا في المنفعة فيتحير بينهما البصير، ولكن على العيون غشاوة، فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواطن العثور، والقلوب تحت أغطية الغفلات راقدة فوق فرش الغرور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والبغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم، فإذا قرن البغي بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب، وكان العدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. وأما الفحشاء والمنكر، فالفحشاء ما ظهر قبحها لكل أحد، واستفحشه كل ذي عقل سليم، ولهذا فسرت بالزنا واللواط. وأما المنكر فهو الذي تنكره العقول والفطر، فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة. فالمنكر لها ما لم تعرفه ولم تألفه، والقبيح المستكره لها الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة. وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من مراتب المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير التي تباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريمه عارض في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال والإثم والبغي بغير الحق ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد اعترض على قول الإمام رحمه الله تعالى بقول القائل هذا غير مسلم لأمرين، أولهما أن الواو لا تفيد الترتيب لغة، فكان عليه أن يورد دليلا على صحة هذا الترتيب، والثاني أن الفاحشة أعظم من الإثم وقد جاءت بعده، وعليه فدعوى أن القول على الله بلا علم هو أعظم من الشرك غير مسلمة على إطلاقها، فالشرك ذنب لا يعدله ذنب. نعم من السائغ أن يقال القول على الله بلا علم نوع يضم أجناسا متفاوتة القدر من المعاصي، فمن ذلك ما هو في حد الصغائر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو من أصول الشرك الذي هو أكبر من الكبائر. والحق أن هذا لا اعتراض يمكن أن يدفع بأن القول على الله بلا علم الذي قصده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو التشريع من دون الله جل وعلا، هو الإثبات لشيء في دين الله لم يثبت لا بكتاب ولا بسنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا يعني القول على الله بلا علم أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما أحقه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فبين معنى القول على الله تبارك وتعالى بغير علم فيما ذهب إليه من التقسيم الذي سلف، وهو من هذه الجهة لا تثريب عليه فيه رحمه الله. قال فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد وأعظم. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكيف بمن نسبه في أوصافه سبحانه وتعالى إلى ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم الله كذا فيقول الله له كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا، يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، فإنه متضمن للقول على الله بلا علم، بل هو صريح الكذب عليه، لأن ما يضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع، وأنها بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تتكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة الاطلاع عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها. ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا، فإن السنة بالذات تمحق البدعة فلا تقوم لها قائمة، فإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة وأزالت ظلمة كل ضلالة، إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس، ولا يري العبد الفرق بين السنة والبدعة، ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة إلا تجريد المتابعة والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستغاثة والإخلاص وصدق اللجأ إلى الله والهجرة إلى رسوله بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة، وبالله المستعان. فرغ الإمام رحمه الله تعالى بهذا من الكلام على أجناس المحرمات، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان مشاهد الخلق في المعصية، فقال رحمه الله: مشاهد الخلق في المعصية 13 مشهدا: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة، ومشهد الجبر، ومشهد القدر، ومشهد الحكمة، ومشهد التوفيق والخذلان، ومشهد التوحيد، وهو الذي سماه ابن القيم رحمه الله عند الشرح مشهد انفراد الرب تعالى بالخلق والحكم، وجعله مشهدا سادسا فقدمه على مشهد التوفيق والخذلان، ومشهد الأسماء والصفات، ومشهد الإيمان وتعدد شواهده، ومشهد الرحمة، ومشهد العجز والضعف، ومشهد الذل والافتقار، ومشهد المحبة والعبودية. فالأربعة الأول للمنحرفين، وهي مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة، ومشهد الجبر، ومشهد القدر. هذه الأربعة للمنحرفين، والثمانية البواقي لأهل الاستقامة، وعلاها المشهد العاشر يعني مشهد الرحمة. قال رحمه الله تعالى: وهذا الفصل يعني فصل مشاهد الخلق في المعصية من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد، وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر، ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى سفر الهجرتين وطريق السعادتين. فأما مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان، ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترقى عنها إلى درجة الإنسانية فضلا عن درجة الملائكة. فهؤلاء حالهم أخص من أن نذكره، وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. فمنهم من نفسه كلبية، لو صادف جيفة تشبع 1000 كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب ونبح كل كلب يدنو منها، فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة، ولا يسمح لكلب بشيء منها، وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق، ميتة أو مذكا، خبيث أو طيب، ولا يستحي من قبيح، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك، وإن منعته هرك ونبحك. فهؤلاء هم من أسوأ الخلق طرا، أصحاب النفوس الكلبية. في هذه المرتبة من الحيوانية وقضاء الشهوة، ومنهم من نفسه حمارية لم تخلق إلا للكد والعلف، كلما زيد في علفه زيد في كده، أبكم الحيوان وأقله بصيرة. ولهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من حمله كتابه فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا، ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفي هذين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. ومنهم من نفسه سبوعية غضبية، همه العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته، طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. ومنهم من نفسه فأرية، فاسق بطبعه، مفسد لما جاوره، تسبيحه بلسان الحال سبحان من خلقه للفساد. ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم والحمات كالحية والعقرب وغيرهما، وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه، فيدخل الرجل القبر والجمل القدر، والعين وحدها لم تفعل شيئا، وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب، وقابلت المعين على غرة منه وغفلة، وهو أعزل من سلاحه، فلدغته كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه، فإما عطب وإما أذى. ومن الناس من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمه. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يتحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبه فجعلها فاكهته ونقله. ومنهم من هو على طبيعة الطاووس، ليس له إلا التطوس والتزين بالريش وما وراء ذلك شيء. ومنهم من هو على طبيعة الجمل، أحقد الحيوان وأغلظه كبدا. ومنهم من هو على طبيعة الدب، أبلم خبيث، وعلى طبيعة القرد. وأحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طباعا، وكذلك الغنم. وكل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه، فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى، فإن الغاذي شبيه بالمغتدي. ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لما تورث آكلها من شبه نفوسها بها، والله أعلم. قال رحمه الله: والمقصود أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم، لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. المشهد الثاني من مشاهد الخلق في المعصية مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة، كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة والطبيعة الإنسانية، وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها كما يقتضي بغي بعضها على بعض، وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الأخلاط، فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة الحيوانية تتقاضاه أثر هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة. المشهد الثالث مشهد أصحاب الجبر، وهم الذين يشهدون أنهم مجبرون على أفعالهم وأنها واقعة بغير قدرتهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة. وهؤلاء أعداء الله حقا، وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانه. وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمرا عجبا، ورأيت من ظلم الأقدار واتهام الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه. المشهد الرابع مشهد القدرية النفاة، يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب هم الذين أحدثوها، وأنها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله تعالى، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاء ولا خلق أفعالهم، وأنه لا يقدر أن يهدي أحدا ولا يضله إلا بمجرد البيان، لأنه يلهمه الهدى والضلال والفجور والتقوى فيجعل ذلك في قلبه. المشهد الخامس وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة مشهد الحكمة، وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكره ويلوم ويعاقب عليه، وأنه لو شاء لعصمه منه ولحال بينه وبينه، وأنه سبحانه لا يعصى قسرا، وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئا عبثا ولا سدى، وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعة ومعصية، حكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها وتكل الألسن عن التعبير عنها. فمصدر قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمه الحكيم الذي بهرت حكمته الألباب. وقد قال تعالى لملائكته لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأجابهم سبحانه بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون. فلله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم وترتب آثارها من الآيات والحكم وأنواع التعرفات إلى خلقه وتنويع آياته ودلائل ربوبيته ووحدانيته وإلهيته وحكمته وعزته وتمام ملكه وكمال قدرته وإحاطة علمه لله تبارك وتعالى في هذا كله من الحكم ما يشهده أولو البصائر عيانا ببصائر قلوبهم، فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، إن هي إلا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويكفي من هذا مثال واحد، وهو أنه لولا المعصية من أبي البشر بأكله من الشجرة لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى من امتحان خلقه وتكليفهم وإرسال رسله وإنزال كتبه وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفها وإكرام أوليائه وإهانة أعدائه وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه وعفوه ومغفرته وصفحه وحلمه وظهور من يعبده ويحبه ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. فلو قدر أن آدم لم يأكل من الشجر ولم يخرج من الجنة هو ولا أولاده لم يكن شيء من ذلك، ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامنا في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة، ولم يتميز خبيث الخلق من طيبه، ولم تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرام وثواب وعقوبة وإهانة ودار سعادة وفضل ودار شقاوة وعدل. وكم في تسليط أوليائه على أعدائه وتسليط أعدائه على أوليائه والجمع بينهما في دار واحدة وابتلاء بعضهم ببعض، كم في ذلك من حكمة بالغة ونعمة سابغة، وكم في طيها من حصول محبوب للرب وحمد له من أهل سماواته وأرضه وخضوع له وتذلل وتعبد وخشية وافتقار إليه وانكسار بين يديه ألا يجعلهم من أعدائه، إذ هم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم وإعراضه عنهم ومقته لهم وما أعد لهم من العذاب، وكل ذلك بمشيئته وإذنه وتصرفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون على أشد وجل وأعظم مخافة وأتم انكسار. وكذلك أولياؤه المتقون إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم وغضبه عليهم وخذلانه لهم ازدادوا له خضوعا وذلا وافتقارا وانكسارا، وبه استعانة وإليه إنابة وعليه توكلا وفيه رغبة ومنه رهبة، وعلموا أنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه، وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هو، ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته، فالفضل بيده أولا وآخرا. وهذه قطرة من بحر حكمته المحيط بخلقه وأمره، والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه فيطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها الصفة. وأما حظ العبد في نفسه وما يخصه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعداده وقوة بصيرته وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية، وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه، والله الموفق والمعين. المشهد السادس وهو أن يشهد انفراد الرب تعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه، فالقلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها وهو الذي هداها وزكاها وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها. ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهذا فضله وقضاؤه، وما فضل الكريم بممنون، وهذا عدله وقضاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والآجري في الشريعة، وضعفه الألباني كما في تخريجه على العقيدة الطحاوية. وفي هذا المشهد، وهو مشهد التوحيد، يتحقق للعبد مقام إياك نستعين علما وحالا، فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية، ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاوة كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وتخلى عنه وأهانه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا، فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما عداه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخاوف، فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء له تبعا لرجائه. فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب، والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية. فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية، كما يدعو الله تعالى عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد، يعني توحيد الربوبية، إلى النوع الآخر يعني توحيد الإلهية، ويحتج عليهم به، أي بتوحيد الربوبية، ويقررهم به، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. وفي هذا المشهد يتحقق له مقام إياك نعبد. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، أي فمن أين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده، وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. وكذلك قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، فأعلمون أنه إذا كان وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم، فهو وحده إلههم ومعبودهم، فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم سواه. والمقصود أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم، وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته، ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه. فموارد الأمور كلها منه، ومصادرها إليه، وأزمة التوفيق جميعها بيده، فلا مستعان للعباد إلا به، ولا متكل إلا عليه. قال تعالى عن شعيب خطيب الأنبياء: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. المشهد السابع مشهد التوفيق والخذلان. وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من التوفيق ومن الخذلان، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا، له أتم حمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. فمتى شهد العبد هذا المشهد وهو مشهد التوفيق والخذلان وعطاه حقه، علم ضرورته وفاقته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده بيد عزه تعالى، لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرشه ولخرت سماء إيمانه على أرضه، وأن الممسك له من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهجير قلبه ودأب لسانه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ودعواه يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. ففي هذا المشهد، وهو مشهد التوفيق والخذلان، يشهد العبد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه، فيسأله توفيقه مسألة المضطر، ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف، ويلقي نفسه بين يديه طريحا ببابه مستسلما له، ناكس الرأس بين يديه خاضعا ذليلا مستكينا، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه، وهذا مجرد فعله، والعبد محل له. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له، حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله، لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله. وذكر هذا عقيب قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادته وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك، فآثرتموه ورضيتموه، فلذلك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده وما يصلحهم، منكم وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم ولا تقدمتم به عليها، فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظنوا أن نفوسكم تريد بكم الرشد والصلاح كما أردتم الإيمان، فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم ولا سمحت به نفوسكم. وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل: ملك أرسل إلى أهل بلدة من بلاده رسولا وكتب معه إليهم كتابا يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب ومجتاحهم ومخرب البلد ومهلك من فيها، وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزادا وعدة وأدلة، وقال: ارتحلوا إلي مع هؤلاء الأدلة وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه. فأفاض إفاضة عامة بفضله، ثم قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد، فخصص: واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان وذروا من عداهم، يعني لا تخصوه. التفضيل عام، ولكن هذا التفضيل الخاص جعله هذا الملك على هذا النحو، يقول: ذروا من عداهم فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي. فذهب خواص الملك ومماليكه إلى من أمروا بحملهم، فلم يتركوهم يقرون، بل حملوهم حملا وساقوهم سوقا إلى الملك، فارتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم وأسر من أسر. هل يعد الملك ظالما لهؤلاء أم عادلا فيهم؟ نعم، هو خص أولئك بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهم، إذ لا تجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه، بل ذلك فضله وإكرامه يؤتيه من يشاء. ويا لله ما أعظمه من مثل، رحم الله الإمام رحمة واسعة. المشهد الثامن مشهد الأسماء والصفات، وهو من أجل المشاهد، وهو أعلى مما قبله وأوسع. والمطلع على هذا المشهد معرفة تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء الحسنى والصفات العلى وارتباطه بها، وأن العالم وما فيه من بعض آثارها، يعني الأسماء الحسنى والصفات العلى، من بعض آثارها ومقتضاه. وهذا من أجل المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة، فإن أسماءه الحسنى أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتضى وفعل، إما لازم وإما متعد. ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه، كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. ومن المحال تعطيل أسمائه تعالى عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال، ومن المحال أيضا تعطيل الأفعال عن المفعولات، كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله، وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه، وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. وإذا كانت أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكما ومصالح، وأسماؤه حسنى، ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وأنه نسبه إلى ما لا يليق به، بل إلى ما تنزه عنه، وأن ذلك حكم سيء ممن حكم به عليه، وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره. ولأعظمه حق تعظيمه، كما قال تعالى في حق منكر النبوات وإرسال الرسل وإنزال الكتب: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال في منكر المعاد والثواب والعقاب: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأخبر أن حكم شيء لا يليق به تأباه أسماؤه وصفاته، وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. ونظائر هذا في القرآن كثير، ينفي تعالى عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته، إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضاه. فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك. وكذلك اسمه الملك واسمه الحي يمنع أن يكون معطلا عن الفعل، بل حقيقة الحياة الفعل، فكل حي فعال. وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضاه. واسمه السميع البصير يوجب مسموعا ومرئيا، واسمه الخالق يقتضي مخلوقا، وكذلك الرزاق. واسم الملك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرا وإعطاء ومنعا وإحسانا وعدلا وثوابا وعقابا. واسم البر المحسن والمعطي المنان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. وذكر رحمه الله تعالى في هذه الفقرة بعض ما لم يثبت من الأسماء لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه الغفار التواب العفو، فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات، ولا بد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها، ولا بد لاسمه الحليم من متعلق يظهر فيه حلمه، إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرزاق المعطي المانع للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع. وهذه الأسماء كلها حسنى، والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه، فهو عفو يحب العفو ويحب المغفرة ويحب التوبة، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. فكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك، وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه، ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده. وسبحانه الحميد المجيد وحمده ومجده يقتضيان آثارهما، ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات، مع كمال القدرة على استيفاء الحق والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته، كما قال المسيح صلى الله على نبينا وعليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك، لست كمن يغفر عجزا ويسامح جهلا بقدر الحق، بل أنت عليم بحقك، قادر على استيفائه، حكيم في الأخذ به. فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها ومن كمال الأسماء والصفات والأفعال، وغايتها أيضا مقتضى حمده ومجده كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى، إذ كل اسم فله تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا. وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر. فمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم، أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع، أو عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم، أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والكبرياء والعظمة ونحو ذلك. وهذه يعني التعبد لله تبارك وتعالى بجميع الأسماء الحسنى والصفات التي أطلع الله عليها البشر، هذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله تعالى، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد، وسبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. وهو سبحانه يحب موجب الأسماء والصفات، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه، وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له ليترتب عليه المحبوب له المرضي له. فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب. وهذا المشهد أدل من أن يحيط به كتاب أو يستوعبه خطاب. قال: وإنما أشرنا منه إلى أدنى إشارة تطلع على ما وراءها، والله الموفق المعين. قال رحمه الله تعالى: المشهد التاسع مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده. وهذا من ألطف المشاهد وأخصها بأهل المعرفة، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ويقول: كيف تشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي، ولا سيما من ذنوب العبد ومعاصيه، وهل ذلك إلا منقص للإيمان؟ فإنه بإجماع السلف يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره، وإلى ترتب آثارها عليها، وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة وبرهان من براهين صدق الرسل وصحة ما جاءوا به. فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم في معاشهم ومعادهم، ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد، وأخبروهم عن الله سبحانه أنه يحب كذا وكذا ويثيب عليه بكذا وكذا، وأنه يبغض كيت وكيت ويعاقب عليه بكيت وكيت، وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد والزيادة والنعم في القلوب والأبدان والأموال، ووجد العبد زيادته وقوته في حاله كلها، وأنه إذا خولف أمره ونهيه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذل والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، والصحيح أنها في الدنيا وفي البرزخ، فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها والآلام التي في خلال ذلك، له من ذلك ما لا يشعر به القلب لسكرته وانغماسه في المسكر، فهو لا يصحو ساعة إلا شعر بهذا الألم فبادر إلى إزالته بسكر ثان، فهو هكذا مدة حياته، وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور. فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا في دورهم الثلاث، ليس مختصا بالدار الآخرة، وإن كان تمامه وكماله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة وفي البرزخ دون ذلك. قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وفي هذه الدار دون ما في البرزخ، ولكن يمنع من الإحساس به الاستغراق في سكرة الشهوات وطرح ذلك عن القلب وعدم التفكير فيه، والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه ويقطع التفاته عنه ويجعل إقباله على غيره لئلا يشعر به جملة، فلو زال عنه ذلك الالتفات لصاح من شدة الألم، فما الظن بعذاب القلوب وآلامها. وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها، وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهة وحزازات تربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمراد بالحسنات والسيئة هنا النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله، ولهذا قال ما أصابك ولم يقل ما أصبت. فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فبسبب الذنوب ومخالفة أوامر الرب تعالى. فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم لا ينكره ذو عقل سليم، بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر. وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره وتأمله ومطالعته مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل وبالثواب والعقاب. فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم، ومثوبات وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة. كما قال لي بعض الناس، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا صدر مني ذنب ولم أبادره ولم أتداركه بالتوبة انتظرت أثره السيء، فإذا أصابني أو فوقه أو دونه كما حسب يكون هجيراي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته. فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا، فجعلت كلما فعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه، لم تزدد إلا علما بصدقه وبصيرة فيه. وليس هذا لكل أحد، بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه فلا يشهد شيئا من ذلك ولا يشعر به البتة، وإنما يكون هذا القلب فيه نور وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه، فهو يشاهد هذا وهذا ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح، فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح وتقلب السفينة وتكفؤها، لا سيما إذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب إذا أريد به الخير، وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر. ومتى انفتح هذا الباب للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم وما جريات الخلق، أي ما جرى لهم، بل انتفع بما جريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس. فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات، فإن تداركها من سقي بالأدوية المقاومة لها وإلا قهرت القوة الإيمانية وكان الهلاك. كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه وتغير القلوب عليه وجفولها منه وانسداد الأبواب في وجهه وتوعر المسالك عليه وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه، وتطلبه سبب ذلك حتى يعلم من أين يؤتى، ووقوعه على السبب الموجب لذلك، هذا الشهود مما يقوي إيمان العبد. فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال، رأى العز بعد الذل، والغنى بعد الفقر، والسرور بعد الحزن، والأمن بعد الخوف، والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه، ازداد إيمانا مع إيمانه، فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله فيهم: يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وعطاه حقه صار من أطباء القلوب العالمين بدائها ودوائها، فنفعه الله في نفسه ونفع به ما شاء من خلقه. المشهد العاشر مشهد الرحمة، فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب، حتى لو قدر عليه لأهلكه، وربما دعا الله عليه أن يهلكه ويأخذه غضبا منه لله وحرصا على ألا يعصى، فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين، ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء، ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم والعيب لهم والذم. فإذا جرت عليه المقادير وخلي ونفسه استغاث الله والتجأ إليه وتململ بين يديه تململ السليم ودعاه دعاء المضطر، فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة، وتلك القساوة على الخطائين رحمة ولينة مع قيامه بحدود الله، وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم، وجعل لهم وظيفة من عمره يسأل الله فيها أن يغفر لهم، فما أنفعه له من مشهد وما أعظم جدواه عليه. مشهد العجز والضعف الذي يورثه إياه مشهد الرحمة، وهو المشهد الحادي عشر، مشهد العجز والضعف، وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعف، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه، فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تسيرها الرياح يمينا وشمالا، ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة وتخفضها أخرى، تجري عليه أحكام القدر، وكالآلة طريحا بين يدي وليه، ملقا ببابه واضعا خده على ثرى أعتابه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضاهما، فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله، كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردهم عنها إلا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء. وهكذا حال العبد ملقا بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن، فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإن تخلى عنه وأكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو نصيب من ظفر به منهم. وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقا ويعرف ربه، وهذا أحد التأويلات للكلام المشهور: من عرف نفسه عرف ربه. وفيه ثلاثة تأويلات: أحدها أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز، ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم. فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق والحمد والثناء والمجد والغنى، والعبد فقير ناقص محتاج، وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله. التأويل الثاني لقول القائل: من عرف نفسه عرف ربه، أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به، فمعطي الكمال أحق بالكمال، فكيف يكون العبد حيا متكلما سميعا بصيرا مريدا عالما يفعل باختياره، ومن خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال، بل من جعل العبد متكلما أولى أن يكون هو متكلما، ومن جعل العبد حييا عليما سميعا بصيرا فاعلا قادرا أولى أن يكون كذلك. فالتأويل الأول من باب الضد، وهذا التأويل من باب الأولوية. وأما التأويل الثالث فهو أن هذا من باب النفي، أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب الأشياء إليك، فلا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كيفيتها، فكيف تعرف حقيقة ربك وكيفية صفاته؟ والمقصود أن في هذا المشهد، مشهد العجز والضعف، يعرف العبد أنه عاجز ضعيف، فتزول عنه رعونات الدعاوى والإضافات إلى نفسه، أعلم أنه ليس له من الأمر شيء وليس بيده شيء، إن هو إلا محض القهر والعجز والضعف. فحينئذ يطلب منه على المشهد الثاني عشر، وهو مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب سبحانه وتعالى، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المردود تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق منه قليلا ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله تعالى استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه اقتضت ذكره به وسياقته إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها ولو ساوى الطاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم، وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه، لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله تعالى. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، فهذا سجود القلب. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وعن الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشع الصوت والجوارح كلها، وذل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم، فلا يرى إلا متملقا لربه، خاضعا له، ذليلا مستكينا مستعطفا له، يسأله عطفه ورحمته، فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له، الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، فليس له هم غير استرضائه واستعطافه، لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه ومحبته له. يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه، وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره. وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغدوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويزينه أحسن الزينة، ويرقيه درجات الكمال أتم ترقية، وهو القيم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له، فخرج عليه في طريقه عدو فأسره وكتفه وشده وثاقا، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهو يتذكر حينئذ تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله وتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه. فبينا هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره في آخر الأمر، إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه، فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه. ودموعه تستبق على خديه، قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لولده ممسك به. فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده والوالدة بولدها إذا فر إليه وهرب من عدوه إليه وألقى نفسه طريحا ببابه يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا رب يا رب، ارحم من لا راحم له سواك ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرتجيك، لا ملجأ له ولا منجأ له منك إلا إليك، أنت ملاذه وبك معاذه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فإذا استبصر في هذا المشهد وتمكن من قلبه وباشره وذاق طعمه وحلاوته ترقى منه إلى المشهد 13، وهو الغاية التي شمر إليها السالكون وأمها القاصدون ولحظ إليها العاملون، وهو مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج به والفرح والسرور به، فتقر به عينه ويسكن إليه قلبه وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادة التقرب إليه ومرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي. قد امتلأ قلبه من محبته ولهج لسانه بذكره وانقادت الجوارح لطاعته، فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه. ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام، فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة، يعني بعد فعل الفرائض. والقصد أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق المحبة، فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق. وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من المحبة، ولكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وإزراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم، بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا وتفريطا وذنبا وخطيئة، الذي يفتح له من هذه الطريق نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس، وهم في واد وهو في واد، وهي تسمى طريق الطير. يسبق النائم فيها على فراشه السعاه، فيصبح وقد قطع الركب بينه هو يحدثك، وإذا به قد سبق الطرف وفات السعاه. فالله المستعان وهو خير الغافرين. وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له وفرحه بتوبة عبده، فإنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. فكلما طالع العبد مننه سبحانه عليه قبل الذنب وفي حال مواقعة الذنب وبعد الذنب، وبره به وحلمه عنه وإحسانه إليه، هاجت من قلبه لواعد محبته والشوق إلى لقائه. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله بألطافه ويسبل عليه ستره ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها بغيتهم ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه، وهو في ذلك كله بعينه يراه ويطلع عليه. أنهى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بذلك منزلة التوبة، وختمها بهذا الفصل الذي قال عنه صادقا رحمه الله تعالى: لعلك لا تجده في كتاب سوى هذا الكتاب إلا ما ذكره من نحو ذلك في طريق الهجرتين، وهو ما يتعلق بمشاهد العبد في المعصية. وهذا الذي قاله فتح الله تبارك وتعالى به عليه فتوح العارفين به، وأمده الله تبارك وتعالى به، وكما قال في بعض ما سبق من كتابه رحمه الله تعالى: إن هذا مما يظن به أن يقال، وإنه لا يفهم، ولكن عسى الله أن يخلق له خلقا يفهمونه ويحيطون به علما، فلعل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يحققنا بذلك، وهو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.